الجمعة من نص نهار للساعتين مع زهير الجيس. لا نعرف الحقيقة ولكننا نبحث عنها.
الدنيا وما فيها.
الثلاثاء 26 مايو 2015، 8 شعبان 1436 هجري، وحلقة جديدة من بوليتيكا متواصلين فيها معكم من توا حتى للساعتين. سمية صغير في الإخراج، محمود الزياني في التوثيق، وزهير الجيس من وراء ميكرو جوهر فم. بوليتيكا. اليوم الحقيقة باش نرجعوا للحادثة اللي صارت البارح في ثكنة بوشوشة، واللي الحقيقة ورغم الندوة الصحفية لوزارة الدفاع والناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع بالحسن الوسلاتي، لأنها خلات برشا نقاط استفهام مطروحة ومش واضح. ويبقى السؤال الأبرز في الموضوع وفي العملية هو، وخاصة بعد تبني جماعة إرهابية للعملية البارح على المواقع الاجتماعية، هل اللي صار هو عملية إرهابية أم حادثة معزولة ما تنتميش إلى الأعمال الإرهابية؟ بعد شوية يكون بحثنا مازن الشريف نوضح الأمور باش يجي بحثنا باش ما توليش الحكاية كما يقول لطفي بوشناخ.
سينما ورد الشفايل، سينما شهد الكلام،
ما نحبوش مسرحية وما نحبوش سينما، نحبو الحقيقة بالضبط. شنو اللي صار البارح؟ الراجل هذا إرهابي مش إرهابي؟ وأيضا كلام برشا تقال حتى عبر وسائل الإعلام، التناول والتعاطي الإعلامي مع الحادثة في حد ذاتها نقاط استفهام كثيرة، ونرجعو لها بعد شوية في بوليتيكا. بوليتيكا. بعد صمت طويل وغياب كبير يجي بحثنا اليوم ونفهم منه أسباب الغياب وجديده اليوم على الساحة السياسية والوطنية. الحقيقة هو أستاذ محامي بالأساس، ولكن تعرف في فترة من الفترات وحضوره كان مكثف في الإعلام إلى درجة أنه فما ناس كانوا يتنظروا يقولوا كان حل في جديرته يخرج لي السيد الأستاذ المحامي هذا، نجمه تعرفوه بالإكسري هذا داير.
يا عيوني
عيوني، ضيفنا وضيفكم بعد شوية في بوليتيكا نحكي معاه حول العديد من نقاط الاستفهام، أبرزها مش اتهام ولكن على الأقل اللي تعرف به. فتح العيوني محامي الإخوانجية ومحامي حركة النهضة والترويكا بالأساس. فتح العيوني اللي كان واقف إلى جانب الترويكا وإلى جانب الحكومة بعد الانتخابات ضد كل التيار، تنحكيه عليه ونحكيه معاه أسباب الوقوف هذايا، وأيضا موقفه من الوضع الحالي من البلاد من الحكم ومن السلطة الجديدة بعد الانتخابات الأخرانية. استناونا بعد شوية باش يكون بحثنا إن شاء الله في البلاتو. معام الاخر وعلى الاخر دليل مصدق والباز علوابي من الفجيري، تبقى أصواتكم عالية على 73-24-3000 تسمعها على لونتين فونغو.
وينك يا معلم؟ من يكون رسولة؟ وين وين المعلم؟ ولا مضرب على العمل بثلاث أيام وبالجمعة؟ وين وين الصغار ضاعوا؟ وين 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 رئيس الحكومة؟ وين
وين الملايين؟ بعد شوية نسمعكم الأصوات الكل اللي تسجلت على 73-24-3000. مرحبا بالجميع، وبوليتيكا ليتس جو.
بوليتيكا. بوليتيكا. لا ندعي الحقيقة ولكننا نبحث عنها. نبحث عنها.
الكبير والكبير ربي الحقيقة عدنان الشواشي في مدايم الحد، غنية نهديوها لكل واحد ينجم يسمعنا والكل مسؤول واقف على كرسي. فكروها اللي راهي مدوم الحد، وكما يقول المثال معناتها لو كان دامت لك لك انت ما تقولش لغيرك. دونك ضيفنا وضيفكم اليوم في استوديو جوهر اف ام في بوليتيكا الاستاذ المحامي، بعد صمت طويل انا قلت وغياب كبير اليوم نرجعوه للمصدح نحكيه معاه حول اسباب هذا الغياب ثم جديده الحقيقه وانتماء السياسي وايضا الاتهامات اللي تم توجيهها ليه، علاش تخصص في قضايا تابعه الاخوانجيه والا حركه النهضه بالاساس والحكومه والسلطه اتهموه حتى انه تجمعي قلب فيستا وغيره من الكلام اللي تقال عليه فتحي لعيوني. يا عيوني مرحبا بك.
وبيك بارك الله فيك، ومرحبا بالساده المستمعين في جوهر اف ام وبكمل الجمهور مستمع ليك وليك انت بالدرجه الاولى.
بارك الله فيك، ما تهجمتش عليك قلت الكلام هذا، معناتها هذا قاعد يتقال عليك في المواقع الاجتماعيه.
هو توا مش هذا برك يتقال، فما حتى
اكثر من هكا
طبيعي.
تعرف معناتها شنو قاعد يتقال عليك؟
طبعا عارف كل شيء.
قبل ما نحكيه وقبل ما نحلوا الحوار، فتحي العيوني غنيه مدايم الحد،
هي
اعمل ديديكاس ميساج.
والله مدايم الحد نهدها لكل الذين قاعدين الآن يغامروا بتونس ويغامروا بمصير تونس وبولاد تونس.
واضح. احنا بعد الفاصل نسمع دليل مصدق وقت اللي يتعلق على التعليم والمعلمين ونرجع للحديث مع أستاذنا فتحي العيوني.
من الأخر مع دليل مصدق.
في تصريح للصحافة نهار الاثنين خرج لنا سيدنا الشيخ بخطاب مخدوم ومتقون على إصلاح التعليم، ثلاثة جمل تعاودت بلاش حساء. الأولى، شبينا مستعجلين وإصلاح التعليم مهم وينجم يستغرق سنين. والثانية، مش معقول الانفراد بعملية الإصلاح ولازم نقاش وحوار والأخذ بكل التوجهات. وفي الأخير، مش ممكن يتم الإصلاح بالاعتماد على توجه إيديولوجي واحد، وحتى حد ما عنده الحق تقرير مصير الأجيال القادمة بصفة انفرادية ومن غير توافقات. هذه الأفكار الأساسية اللي جات في التصريح وتم التركيز عليها مليح. الحقيقة المشكل فيها التصريحات يرجع بالأساس لحرب الإيديولوجيات اللي يحبوا يقحموا فيه ولادنا الصغار. سيدنا الشيخ مش مقلق كيف يحكي على إصلاح منظومة التعليم وكأنه يحكي على خبزة عيد ميلاد محطوطة للقصان وتقسيم، ويحب يدخل الإيديولوجيا والسياسة والتوافقات في مستقبل أولادنا الصغار. وبالنسبة لي إصلاح التعليم يكون بتمرير تشيشة تشيشة من كل إيديولوجيا تاع كل تيار، وهاوكا حتى حد ما يستأثر بعقول الأجيال نتقسموهم بالعدل والقسطاس. إجرام قاعد يصير في حق الأجيال، محاولة للسيطرة على تفكير الخشاش الصغار. ولا إش مدخل الإيديولوجيا والسياسة والتوافقات في منظومة التعليم؟ تونس عانيت من تسييس التعليم والتلاعب بعقول الأطفال للبقاء في السلطة وخلق أجيال من المواطنين اللي متعطين الرأس للحاكمين. التعليم هو زرع روح المعرفة والعلم والنقد وحب الاطلاع والتفكير. التعليم سلاح ضد الجهل والفقر والغباء والفساد. التعليم المبني على قواعد بيداغوجية وعلمية صحيحة يخلق شعوب من تجم تتلاعب بها حتى إيديولوجيا لا يسارية ولا يمينية. يخلق مواطنين قادرين باش يبدعوا ويخلقوا ويطوروا بلادهم، مش باش يصفقوا في اجتماعات سيدنا الشيخ ويصليوا على النبي. هزوا يديكم على أولادنا الصغار، هزوا يديكم على التعليم. عيب وجرم بث سموم السياسيين في عقول ما زالت مفتحة كالنوار. الإيديولوجيا وتقسيم المناصب والأنصار مكانها الشارع والأحزاب مش المدارس والمعاهد، اللي من المفروض تبقى حسن حسين ضد تلاعب السياسيين بعقول الصغار.
من الأخر وعلى الأخر مع دليل مصدق.
شكرا لك دليل مصدق، هذه افتتاحية اليوم وقت اللي تحكي على الخطاب الأخير لراشد الغنوشي في إطار إصلاح التعليم. بالمناسبة المعلمين يدخلوا في إضراب لمدة 3 أيام، تنرجع بعد للتعليق على المسألة هذه. زادة فتحي العيوني ضيفنا، مرحبا بك من جديد، تعليقك قراءتك للافتتاحية اللي عملتها دليل مصدق.
بسم الله الرحمن الرحيم، نجدد الشكر متاعي، لخصها في كلمة واحدة، هذيان كلام فارغ ما عنده حتى معنى.
علاش؟
ببساطة شدة جدا، لأنه اليوم فما دستور، الدستور هذية حدد مقومات الشخصية التونسية وحدد الاستحقاقات التربوية المطلوبة بالنسبة للأجيال القادمة.
أي ما الدستور مش
سامحين وممكن سامحني خرقه. سامحني سامحني خلينا نكمل الفكرة متاعي بالضبط. حددها والتحديد متاعها أعطى منطلقات وأعطى خلفيات وأعطى أسس، وبالتالي اليوم لما يتحدث الشيخ راشد الغنوشي أو غيره على أساس وأنه لابد من فكر محدد ومستمد من هالمقومات هذه الدستورية يحدد معالم التعليم متاعنا، فهذا كلام منطقي وجدي. علاش نقول الكلام ده؟ لأنه قبل اللي كان يقود في التعليم متاعنا على مدى عشرات السنين هي إيديولوجيا معينة، إيديولوجيا تغريبية، إيديولوجيا استئصالية، هي اللي قضت على الأجيال متاعنا الكل وخلت التعليم متاعنا فاشل في المرحلة هذه. فأعتقد اليوم أنه المطلوب أنه مراجعة المنظومة التعليمية بكلها من خلال أنه رجعوا الأمور إلى نصابها بتحديد المعالم الأساسية اللي تتبنى عليها التعليم متاعنا من خلال شخصية معينة. ولذلك التعليق اللي قدمته المقدمة متاعكم أنتم أعتبر أنه من باب الهذيان الفكري وربما من باب السفسطة الكلامية اللي ما عندها لا رأس الأساس. كلام فارغ، يعني عملية استخدام لمستقبل أجيالنا ولعب على عواطف الناس باعتبار وليداتنا موليداتنا وكيفش نعبوا بمخاخ وليداتنا وكذا الأخيري، وهو ذا كلام ما عنده حتى
مش معنى. منه معناته هذا
كلام فارغ.
ما نحاولوش نسيطروا على جينيراسيون صغيرة باش نمشيوا في اثنين معينة.
لا مش نسيطروا احنا اليوم، لا هو يسيطر ولا غيره يسيطر ولا هي تسيطر. عنا اليوم واضح معالم ضبطها الدستور قال لابد من أن نأسوا إلى شخصية تونسية بالنسبة لأجيالنا القادمة تستند إلى الخلفية العربية
الإسلامية، الانفتاح على الحضارات الأخرى، تدعيم اللغة العربية، تأصيل الناشئة في تاريخها في ماضيها في حفية كذا آخر، واضح المعالم. وبالتالي اليوم وقت اللي نقولوا أنه لابد أن نعود نبنيه المنظومة التعليمية، نبنيها على أسس تدوم وتحقنا شو المطلوب. المطلوب نحب نقدمه نحصل في المستقبل جيل حقيقة تعبنا وجيل معناها قادر على أنه يكمل قيادة تونس للسنوات القادمة والأجيال القادمة. ولذلك اليوم أعتقد اليوم للأسف الشديد اليوم الحاجة تقلقني أنا عندكم أنتم ولا عند غيركم وأنه برشا ناس يعني أنتم كإعلام يعني تقدموا في ناس يقدموا في إديتو واسمه إديتو وجيبوا ناس ما عندهم حتى تكوين لا فكري لا ثقافي لا تعليمي لا فلسفي لا حتى شيء وقدم روحه على أن إديتو ويغطي على الناس.
لحظة
كلام فارغ يعني
لا استنى عاد فتحي معناتها بالنسبة لك أنت دليل صدق ما عندها حتى تكوين لا فكري ولا ثقافي ولا
فارغ
زميلتك محامية هي بالأساس
زميلتي محامية كل حاجة بقعتها هي تقول على النية معاكم ما اسم محامية هي بالنسبة لي أنا تهذي وتعودت على الهذيان السابق
من قبل معناتها
قبل معروفه معناتها مش
معروفه بالهذيان يعني.
معروفه معناتها كلام فارغ معناتها مش نتاع واحد
الله يخلي جبت لك فاسمعك
لا ما عنديش مشكله باش دي معايا ما يقلقنيش لكن انا الناس تقلق مني علاش لاني انا كلمتي نقولها ما نحبش التزويق
فما شكون يقول فتح العيون هو اللي يهذي فتح العيون هو اللي كلامه خرافه في خرافه يعني حامي على النهضه وسيدو الشيخ
اللي يقول هذاك نحبه برك يبني كلام على أسس أكاو. الفرق اللي بيني وبين غيري أنه غيري يتهمني باطل من غير حتى حجج وأنا كي نتهم غيري نتهمه بحجج
شو حجتك على دليل مصدق معك
حجتي على أنها كلامها ما عنده حتى لا رأس لا أساس هكاو واضح العملية
معناها علاش تعرف فتحي لعيوني بالمحامي الشرس لحركة النهضة وبالأساس سيدو راشد الغنوشي هكا يقولوا العبيد
به أولا الساعة فتحي لعيوني هو محامي لكل الشعب التونسي وربما نفكر الأصح هي محامي الشرعية إيش معنى الشرعية يعني إحنا تحدثنا حتى في الكواليس قلنا اليوم إحنا خوفنا على تونس وخوفنا على الدولة التونسية وخوفنا على مؤسسات الدولة اليوم أنا كنت أتكلم نحب نحمي الشرعية لأن نمن بحاجة أنا وقت تضرب الشرعية في أي دولة كانت بعد كل معناها المكونات نتاع المجتمع كل تسقط والمواطن يفقد الثقة ويفقد كل شيء. ولذلك اليوم شنو اللي احنا حاشنا نحميه الساعة الشرعية لأنه بالشرعية نجم نحافظوا على المستقبل ونحافظوا على مؤسساتنا ونحافظوا على مستقبلنا وعلى وليداتنا. أنا اليوم النهضة ولما كانت أول ساعة قبل الثورة النهضة كانت هي معناها العدو الشرس للنظام السابق هي اللي تبنت قضايا الوطن هي اللي تبنت قضايا الأمة هي اللي دافعت على مقاومة الدولة التونسية هي أكثر طرف ادفع ثمن غالي من أجل الحريات ومن أجل باش الناس تنعد
رغم أنه هذا كلام يتقال في الظهر وتحت الطاولة كانت فما أمور أخرى حسب المعلومات اللي موجودة اليوم
أنا من عشان تحت الطاولة
كما بين راشد الغنوشي وبن علي كما التزكي اللي عملها راشد الغنوشي بن علي
شوف أنا مش نحكي أنا نحكي شوف أنا مش نحكي على الصفقات وعلى التوافقات أنا نحكي على المناظرين اللي دفعت الثمن غالي اللي هم الحركة الإسلامية الحركة الإسلامية هي أكبر طرف
أنت كنت ولد الحركة قبل فتحي
لا مش ولد الحركة بالمعنى بالحركة لكني أنا
من بالمعنى
الهيكلي أنا ولد العائلة الإسلامية شندهم تفهمين ولد العائلة الإسلامية
شمعنى هالعائلة
مش ولد الحركة
لا لحظة شمعنى هالعائلة الإسلامية
العائلة الإسلامية معناها كل الأطراف التي تؤمن بالمشروع الذي ينبني على الخلفية الإسلامية بالنسبة للبلاد
معناتها حزب التحرير معناتها
لا 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 أبدا أبدا أنا قلت العائلة الإسلامية علاش تحصرها أنت بأحزاب معينة
نحب نعطيك معناتها
لا لا لا, لا 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 أنا مع احترامي كل الأحزاب لكن أنا لو كان أنا تبنيت طرف معين راك لقيت اليوم في حزب معين ولكن أنا عندي رؤية أخرى أعتقد أن ربما في تقديري الشخصي هي رؤية أشمل وأعمق بكثير من برشا رؤية ولكن فما تقاسم للرؤية وربما تقاسم الأفكار في بعض المحطات مع بعض الأطراف هذه ولكن مش معناها الكل ومش بشرطه الحركة العائلة معناها الإسلامية بالمعنى الضيق الكلمة يزم يكون فيها إسلامي لا لا يعني حتى القوات وكما قبل كان حزب البي دي بي كنت مع بالعكس الناس نشاطروا برشا أفكار كما التكتل كنت نشاطروا برشا أفكار وبالتالي كل ما فما تلاقي على مقومات قيام معناها تونس على أسس تكون مستندة إلى معناها خلفية متاحة التاريخية والحضارية متاحة دون استئصال ودون إقصاء لهذه أنا معاه فقط، لكن على المستوى الهيكلي والعضوي بالمعنى متاع أني كنت ناشط داخل الحركة الإسلامية فلم أكن ذلك.
واضح. أنت سياسي ولا لا؟
فماش واحد ماهوش سياسي، لأنه أنا بحكم التكوين متاعي سياسي.
سياسي يعني تمارس في السياسة وتلعب في السياسة.
كنت رئيس حزب. كنت رئيس حزب.
اليوم فتح العيون
الآن لا، الآن مانيش رئيس حزب، لأن خرجت أنا من 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 الحياة الحزبية السياسية. ولكن على المستوى الاهتمام بالشأن السياسي أنا لا أزال.
اهتمام الناس كل مهتمة بالسياسة. لا ولكن ممارسة السياسة شكل.
ممارسة السياسة حسب رأيك أنت كيفاش تحب تراها، في إطار حزبي أنا مش في إطار حزب.
في إطار مثلاً عملك، في إطار حضورك في الميديا، في إطار خلق بعض النقاط اللي ترجعك مثير للجدل وتولي ضيف وتولي
هذا كان موجود. لا موجود، لا موجود
السياسة،
لا موجود، لا موجود فيه.
واضح. نرجع لك بعد شوي، لانه زاد اللي صار البارح كان مثير جدا للجدل. الحقيقه الحادثه اللي صارت البارح في ثكنه بوشوشه، واللي الحقيقه ورغم الندوه الصحفيه لوزاره الدفاع ولي بالحسن الوسلاتي خلت برشا نقاط استفهام مطروحه ومش واضحه. وابرز السؤال هو العمليه هي عمليه ارهابيه او حادثه معزوله لامني متعرض لضغوطات نفسيه كما قالت الوزاره، وبعد تبني العمليه من طرف جماعه ارهابيه البارح في تونس على المواقع الاجتماعيه يبقى السؤال هذا مطروح عند الراي العام. والحقيقه احنا استنجدنا بمازن الشريف اللي من عنده هو نحب ناخذ قراءه، وانت كتبت برشا قراءات مازن الحقيقه البارح على صفحتك، خطيره شويه نوعا ما وكلام مزلزل على الأقل على مستوى الأمن العام واختراق المؤسسة العسكرية وغيره. فذاك علاش باش نحكيه بعد مع مازن شريش بعد ما نسمع التقرير لأشرف عبد السلام حول العملية وحول القراءة الإعلامية اللي صارت، لأنه من الأول سمعته وديباش لولا اللي هبطت وكالة تونس أفريقيا الأنبان، والعملية صارت في جامعة 20 مارس ومن بعد تبينت الأمور أنه ما هوش في جامعة، ومن الأول حكاوا على إطلاق نار بين مسلحين والجيش ومن بعد تبدلت الأمور. حصيله صار برشا كلام وفي الاخر صارت الندوه الصحفيه، ورغم الندوه الصحفيه نقطه استفهام كبيره. عمليه ارهابيه او حادثه معزوله؟ هذا السؤال نجاوب عليه بعد شويه.
شهدت مدينه باردو 25 مايو 2015 عمليه اطلاق نار استهدف خلالها عسكري زملائه في ثكنه الجيش ببوشوشه. التناول الاعلامي للعمليه هذه عرف نوع من التضارب منذ البدايه بين امكانيه ان تكون عمليه ارهابيه أو هجوم فردي. في توقيت 29 دقيقة متاع الصباح صدرت البرقية الأولى لوكالة تونس أفريقيا للأنباء مفادها خبر عاجل إطلاق نار كثيف بجامع 20 مارس بباردو وتطويق أمني كبير لمحيطه وإخلاء المدرسة الابتدائية المحاذية للجامع. خبر مقتضب دون تفاصيل زاد من حالة التوتر والشك في طبيعة الهجوم خلى بعض الصحف تنشر وبكل ثقة في النفس ما سماته عملية إرهابية، مواجهات وتبادل لإطلاق النار بين مجموعة مسلحة ووحدات أمنية، وتحدثت حتى على محاصرة الثكنة من قبل المجموعة إرهابية. بمرور الوقت وتنقل الصحفيين والمراسلين على عين المكان بدأت التفاصيل تظهر، واتضح فيما بعد أنه إطلاق نار صار داخل الثكنة العسكرية، وهو ما أكده الناطق الرسمي لوزارة الداخلية محمد علي العروي في مداخلة ليه على القناة الوطنية الأولى.
إطلاق نار من قبل أحد رجال الجيش على زملائه. نحب نأكد وإحنا كوزارة الداخلية إنه الحادثة صارت داخل الثكنة، لوجود لإطلاق نار خارج الثكنة في محيط أحد الجوامع أو المدارس أو هجوم بعناصر مسلحة، كل هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة. وزارة الدفاع ستعطي أكثر إيضاحات بعد قليل. الأمور كل تحت السيطرة، تم توجيه تعزيزات في محيط الثكنة.
وزارة الدفاع تعلن عن عقد ندوة صحفية في حدود نص نهار ونص لتقديم التفاصيل، وبعد تأخير بنصف ساعة الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني المقدم بالحسن الوسلاتي يأكد أن منفذ الهجوم رقيب أول في الجيش يواجه مشاكل عائلية أطلق النار على زملائه، وأسفرت العملية عن مقتله هو وسقوط 7 ضحايا وإصابة 10 عسكريين على الأقل تم نقلهم إلى المستشفى العسكري بالعاصمة. وبين أنه منفذ الهجوم قام بطعن زميله المكلف بالحراسة واخذلوا سلاحه اقبل قيامه باطلاق الرصاص على بقيه العسكريين اللي موجودين في تحيه العلم.
العمليه نتاع اليوم تتمثل في اقدام احد العسكريين هو راقي بول على طعن زميله في نقطه الحراس والاستيلاء على سلاح، ثم قام بفتح النار على بقيه العسكريين اللي موجودين في تحيه العلم. هذايا اسفر على مقتل او وفاه 7 عسكريين ومقتل منفذ العمليه هذه واصابه 10 عسكريين، واحد منهم في حالة حرجة، والبقية الإصابات لا تكتسي خطورة على حياته. اللي نجم نقولوه والثابت كون العسكرية ذي عنده مشاكل عائلية ويشكو في المدة الأخيرة من اضطراب في سلوكه، تمت نقلته إلى وحدة غير حساسة.
تفاصيل وزارة الدفاع لم تقنع بعض وسائل الإعلام اللي لجأت إلى ما يسمى بالمصادر المطلعة، المصادر الخاصة، المعطيات الأمنية، وكشفت على تفاصيل أخرى من بينها إنه العسكري معفى من حمل السلاح، أطلق الرصاص على زملائه بعد ما قام بذبح الجندي المكلف بالحراسة، واعتبرت إمكانية أنه يكون الرقيب أول من المشتبه في انتمائهم لجماعات متشددة إمكانية واردة. ونقلت بعض القنوات الإخبارية التونسية والإذاعات تصريحات قالت أني لشهود عيان نسمع عينة منها.
فما كوموندو مجيش كوموندو بعثوه لهنا فكتاوه الجزرنا ذي خطر ظهر لي شكوا فيه اللي هو تابع الارهاب، وحصلوا في الصباح مع تحية العلم مشي القريطة ذبح جندي، ومن بعد خرج نحلوا فكلوا سلاحه، ومن بعد خرج مشي سايب فيهم الكرتوش، سيف الجنود الكرتوش، وحسب ما معناتها ما سمعت فما كولونيل توفى وفما جزء اخرين وبرشة جرح.
فرضيات وروايات وسيناريوهات نفاها الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني، وقال انه لا يمكن تأكيد ان كان العملية طابع ارهابي ام لا الا بعد انتهاء التحقيقات.
وتزيد البارح حطين بلا التبني للعملية من طرف مجموعة إرهابية ما يعرف بإفريقيا الإعلامية على الموقع متاحة ثم المواقع الاجتماعية، اللي يزيد يطرح نقطة استفهام كبيرة، العملية بالضبط عملية إرهابية أم حتى معزولة؟ مازن الشريف يكتب على الفيسبوك متاعه عملية إرهابية كبيرة وعميقة ضمن ما حذرت منه منذ أيام قليلة، لست معنيا بما يشاع من أنه جندي مختل، فالمختل لا يختل فجأة ولا يختار من يقتل ومتى وأين، الأمر أكبر من ذلك وخلفه ما خلفه. هذا بعض بركات عدم الاستماع لأهل العلم والتعامي عن الخطر، وهو أيضا من بركات جمعية المثليين وما خلفها من سخط إلهي وتحريض للإرهاب تبا لكم. هكا كتبت مازن شريف البارح على الباج فيسبوك. قبل ما نسمع علاش وشنو المعطيات اللي عندك تخليك تكتب كلام خطير من هذا النوع، نحب ناخذ تعليق فتحي العيوني وتعليقك زاد فتحي العيوني جس بعد الفاصل.
بوليتيكا بوليتيكا، لا ندعي الحقيقة ولكننا نبحث عنها.
نلوجوا على حقيقة شنية العملية اللي صارت بالضبط البارح. مازن الشريف يقول عملية إرهابية كبيرة وعميقة ضمن ما حذرت منه منذ أيام قليلة، لست معنيا بما يشاع من أنه جندي مختلف، المختل لا يختل فجأة ولا يختار من يقتل ومتى وأين، الأمر أكبر من ذلك وخلفه ما خلفه. فتح العيون تعليق على الستاتيو هذا.
والله على الستاتيو هذا مش نقول حاجة بركة حشي حاجة يعني. بالنسبة اللي يقولوا مختل ومش مختل والعملية إرهابية مش إرهابية، هذه الأبحاث تقروا. بقى علاش نستغربوا مؤخرا طيارة كاملة طاحت في الألمان 150 واحد موتى، وبعد ظهر اللي هو مختل وموش إرهابي. وقصد التعامل كيفاش البرة بكل معناها رسانة قبل ما يعملوا حتى يعطيوا حتى وصف ساعة ثبت، ولقوا السيد مريض، لقوا عنده استشراخ في الدواء، لقوا عنده ارتباك على مستوى الذهن بتاعه، فخلصوا بعد ذلك لأن العملية ماش إرهابية وهي عملية داخلة في جانب معين. اليوم أنا منحبش نقول الجانب ذا أنه هو ربما هو خبير أمني وربما خبير استراتيجي ربما عنده معلومات خير مني أنا، لكن أنا إلى حد الآن منحبش نطلق الاسم ذا الوصف الإرهابي على العملية. من وافقوا في الجزء الثاني اللي حكى فيه موافقة تامة جدا، وأنه اليوم وأنه عملية ترخيص هذه للجمعية المثلية اللي هو اعتبر هذا سيكون شرا ولعنة على التوانسة بيستر منها في برشا حاجات أخرى.
واضح. حتى نرجع للموضوع هذا معك بعد شوية. أي مازن الشريف علاش كتبت كلام كما هكا؟ من أي خلفيات؟ من أي معطيات؟ ولا هي قراءة وتحليل فقط؟
بالنسبة حتى لحدث الطيار المساعد الطيار علميا من يثبت عليه أقل اضطراب لا يسمح له حتى بركوب الطائرة، ليس أن يكون مساعد طيار. فالأمور هذه نوع اللعبة الاستخباراتية والحرج الذي أصاب أوروبا اليوم من أن الفكر الداعي وفكر الموت حتى خارج داعش تنظيمات اليمين المتطرف، فكر الموت انتشر بشكل كبير مستغلا فراغ معنوي وفساد وشذوذ. يعني ثم رئيس وزراء تزوج بصاحب في أوروبا، فهذا الحال أوجد فراغ روحي ورغبة في الموت، لأنه إذا ماتت النفس ومات النور في الإنسان ومات هذا الخير يمضي نحو الموت، سواء في داعش أو ألقى نفسه في زورق ومات في البحر أو أنه بالمخدرات أو غير ذلك، وهذا موضوع آخر حول التنظيمات التي تعمل على ذلك. هذا كله يصب في مساحة الصهيونية العالمية. بالنسبة للملف ما حدث البارحة، طبعا أنا عندما أتكلم أستند على ثلاثة أشياء أساسية: معطيات لدينا مصادر معلوماتنا، وتحليلات دقيقة وفق المنهج العلمي الدقيق،
مصادر معلومات أيضا مصادر أمنية،
نعم، وأيضا لدينا طريقة الاستشراف أو علم التوقع. لن أخوض في المعطيات لأنه هذه المعطيات المسؤول عنها أن وزارة الدفاع ووزارة الداخلية
الجهات الرسمية
تقولها. لكن ما بلغني أنه هذا الشخص مشتبه به، وأنه ثم علاقة مع العملية التي تمت في منظرة الجندي الذي ذبح زميله.
كيفاش؟
فيه علاقة.
علاقة شنو؟ صداقة؟
هو كان في منظرة، حسب ما بلغني أنه كان في منظرة فأشتبه به. طيب، هذا باب. إذا لم يثبت هذا الباب فلنحلل العملية تقنيا. أولا، وزارة الدفاع لما تقول هو حادث منعزل، ربما تكون من فقههم، من فهمهم للأمر، ثم فقه تسريب الحدث، أن هذا سيمس بالأمن القومي وسيمس بمعنويات الجيش. ولكن نظرتي أنا أن قول الحقيقة حتى على الأقل إن لم تقل الإعلام، الاعتراف بها ضمنيا بيننا وتلافي الخطر هو أسلم طريق للخروج من المشكلة. لأنه ثم معطى يقول أنه أحد الموجودين في حافلة نبر هو كان على تواصل، هذا شاع في الإعلام طبعا هو فتح التحقيق. إذن المشكل موجود، منظمة أمن ومواطن أعطت عدد معين من الأمنيين الذين يحققوا معهم في هذا الأمر، هذه نسب ضئيلة جدا. وهذا الفيروس الفكري الذي يستطيع أن يضرب الطبيب، ثم أطباء في داعش، طيارين في داعش، مغني راب ينتمي لداعش تونسي وغير ذلك. إذن هذا الجرثوم الفكري هو معقد ومبني بإحكام واستخبارات قوية جدا وتركيز نفسي وبرمجة عصبية ولغوية لغيرك حلنا أكثر من مرة، يمكن أن يصيب أي شخص ما لم يكن محصنا عنه، ما لم ثم فراغ ديني أيا كان تكوينه العلمي وغير ذلك يعمل عليه.
طيب، إذا ما اللي تقول فيه أنت توا يهزنا الاثنية اختيرة شوية اللي هي اختراق المؤسسة الأمنية والعسكرية.
إذا كان ثم فرد، إذا كان ثم عشرة، لا يعني اختراق، لأنه الاختراق يكون بحجم كبير جدا. اختراق هو وجود طابور كامل. لا أعتقد أن الأمر بلغ هذا الحد. أعتقد أن العقيدة الأمنية والعسكرية في تونس قوية جدا، ولكن الخلل مهما كان صغيرا، يعني كما يقول المتنبي لم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. إذا كان ثم ثغرة صغيرة عليها أن تسد فورا.
وين الثغرة؟
إذا كان ثم ثغرة مثلا في جانب أنه يمكن أن يكون هناك شخص أو اثنين أو ثلاثة لديهم، إذا ثبت أنه واحد فقط تم التحقيقات ولا ثبت أكثر،
هو مازن يجن سهلوها على الناس اللي يسمعوا فينا. لو تسمح مازن الشريف، معناتها كي تقول لي طبيب ولا مهندس ولا حتى إعلامي لو تسمح يتحول من عادي إلى داعشي أو متطرف، سهل عادي، ولكن أمني أخطر جدا. علاش؟ لأنه الأمني في نهاية الأمر عنده المعطيات، عنده معلومات اللي ما يعرفهاش المواطن البسيط، اللي ما يعرفهاش الطبيب، حتى الإعلامي أحيانا رغم ما يعرفه من معلومات مش كل شيء يعرفه، لكن الأمني يعرف يفهم.
أنا أقترح أنك تستضيف عصام الدردوري، صديقنا عصام،
كأنك حاضر عصام غدوة بحضينا إن شاء الله،
لديهم كتيب في هذا الأمر. كما قلت لك، إذا ثبت أنه واحد فقط فيمكن أن يكون أكثر. هذا العلم الاستراتيجي كيف تبني المسائل. اثنين، أنبسطه إذا كان هذا الشخص مريض مختل وبلغ مستوى من الاختلال. أنا أيضا طبيب متخصص في العلاج بالطاقة والتنمية المغناطيسية، وهذا تخصص مهم جدا في فهم السلوكيات، ونحن نعالج على الأقل كنت أعالج بعلوم التنويم والبرمجة وغير ذلك, وهذا اختصاص موجود في الدول الأوروبية بشكل كبير خاصة في كندا.
ماذا بي بعد هالجولة تاع 8 شهر إعلام سياسة وانتخابات تعملي 48 ساعة تنويم صاحبي؟
المهم
ويكاند كامل منقومش.
بنية العقل المنوم فيه ثلاثة أنواع. نوع ينوم بقبوله يعني لا سجستيون, يقول له في ترانس أنت الآن استرخي لغذرك. ونوع ينوم ذاته أو نصف منوم يظن, ونوع أخطر وهو مبرمج يرى أنه واعي تماما. يعني الشاب اللي كان يقرأ في الجامعة يعرفه زملائه أصبح الآن في داعش يذبح ويرقص وهو يمسك رأس. هو في وهمه يظن أنه على حق وهو يظن أنه متيقظ, ولكنه في عمق النوم فاقد لوعيه موهوم. وكما يقول موركياب أحد الفلاسفة, الوهم ظن منه أنه حقيقي, أخذ الحقيقة على أنه وهم. إذا كان هذا الشخص ضمن حالة أدنى, لأنه هذا كان نقوله مضطرب, ما فيش واحد دخل الداعش ولا غير مضطرب. لا يوجد شخص سوي يتلذذ بالقتل, مستحيل. حتى إذا كان سوي يمرضون نفسه ويبرمجون عقله وينسفون فيه كل الأحاسيس الإنسانية ويصير العالم بالمقلوب. لما يذبح ينتشي في فيديو يقول له استمتع بقتل بقطع الرقاب الطرية. وأكثر الذباحين توانسة, وأكثر الانتحاريين توانسة, وأعنف الدواعش تونسيون وأكثرهم عددا.
علاش؟
وأكثرهم انتشارا في بنية نفسية رأيك. مهشمة. أنا سميته لسندروم دو داعش. تم ظهر سميتها الدعوشة في المجتمع التونسي. المجتمع التونسي بعد الاستقلال غرب عن دينه بنسبة معينة وأغلق جامع الزيتون. التصوف حيد عن منهجه الحقيقي كملاذ روحاني. وأيضا بعد ما جاء بن علي ضغط من وجهة النظر السياسية على وجهة النظر الدينية, قال إذا نزعنا الدين كليا نزعنا إمكانية أن يصل الإسلاميون إلى الحكم. وهذا أيضا أثر. بعد ذلك بعد الثورة صارت خيبة نفسية لدى المجتمع, وصار في ضغط شديد جدا اجتماعي, احتقان, غلاء معيشة, فصارت بعض الخلايا الضعيفة تنهار من ذلك الثقل. فنسمع عن امرأة في القلعة صورة تذبح بنتها, نسمع عن امرأة أخرى تحرق بنتيها, امرأة في المرسى تقوم بذبح أمها وولدها. هذه دعوة, هذا ظهرت موت ولدات صغار, بنات صغار ينتحروا. إذن هذا كله ضمن نفس الظاهرة. هذا المرض استغلته الدوائر الإرهابية التي تعرف البنية التحتية لهذا المجتمع, وقامت باستنفاذ تلك الطاقة. ثم المجتمع التونسي من طبعه خلاق وقوي, وحتى البعد الجيني فيه بعد قتالي. أجداده كلهم من أميركار صدر بعل الحنة بعل لعلي بن خليفة النفاتي, حتى نرجع العقبة إلى غير ذلك, ثم جانب قتالي. هذا الجانب القتالي إذا روض بالتصوف وبالتربية وكان مؤسسة تعليمية قوية ومنهج قوي, وكان ثم جانب الثقافة والفن والمسرح, هذا الإنسان سيكون سوين ويبدع. لكن إذا تم خنقه أو غرب بمنهجين, منهج التعهير المفرط الذي قامت به مجموعات ماسونية عملت على نشر عبادة الشيطان والديانة القديانية والبهائية وسواها, وانشطون اليوم في منشط خطير يريدون الترويج لذلك ضمن جمعية ندعو إلى منعها الذي لعنة
احنا ذكرت نرجع لها حكاية الجمعية.
وأيضا المنهج التكفيري الذي يكفر الناس بإطلاقيات. طيب. فأنا بالله خلينا نكم
لا لا إذا كان عندي موجز زنبال من الساعة
قول كما قلت.
بوليتيكا بوليتيكا لا ندعي الحقيقة ولكننا نبحث عنها.
بس عالويب. مرحبا زهير, مرحبا بضيوفنا والناس اللي يسمعوا فينا. نبداو البوز نتاعنا لليوم مع تصريح حليمه معالج في قناه الزيتونه اللي موضوع حديثها كان تعدد الزوجات, معناها مش غلطين تعدد الزوجات. السيده معالج اللي دخلت في برنامج في قناه الزيتونه باش تعلق على منح الرخصه جمعيه شمس لحقوق المثليين, قتلك علاش ما يرخصوش لتعدد الزوجات في بلاد دينها الاسلام, وطالبت اللي سندوا الخطوه هذه انهم يتحركوا اليوم من اجل زده انهم ياخذوا ترخيص باش يعرضوا إلا زوجاتها تسمعون.
ترفع التحجير المسلط على الحق في تعدد الزوجات. من احنا هنا بلد مسلم, وانا هنا ندعو دعوة صريحة الى كل الراغبين في التعدد باش انهم يتحركوا. وبقينا لهين هم خرجنا الطالبي, هم جايبين بيرسي بوليس, هم جايبين لنا هذية, نحن ولينا هذية همومنا. فليكن يا اخي, وكل واحد يبكي على صلاح بلاده. انا نحب نوجه بالله سؤال.
إيه ولا كل واحد يضرب على صلاح بلاده, ومنش عارفة صلاح البلاد في حد ذاته شكون باش يضرب عليها. نمشي لتصريح آخر يعمل البوزي, جدنا من عند دكتور مازن الشريف اللي هو ضيفنا اللي البارح في قناة فرانس 24 وبعد العملية متاع البارح في سكنة بوشوشة, يقول إنه مهدي جميعي اللي قام بالعملية البارح ذبح ذبحا زميله المكلف بالحراسة قبل ما يفك له سلاحه, وقال إنه فما علاقة ما بين العملية هذه واللي صار في بنزرت. هذا التصريح يعمل مئات اللي بارتاج على الفيسبوك, وحكيوا عليه برشا لفيسبوك وليت ريبال، خاصة وقت اللي شافوا التضارب الكبير في المعلومات اللي قاعدة تصير واللي قاعدة تخرج. ناس تقول انها عملية ارهابية وناس يقولوا انها عملية منفصلة ما عندها علاقة بحد شيء مهم. هذه فيديو تعمل نومبر دو بارتاج كبير البارح على فيسبوك.
استراتيجيا لابد ان تكون لك قاعدة بيانات تخص كل حاملي السلاح. المسألة التي تمت في بنزرت انه جندي قتل زميله وذبحه، وايضا بلغني انه الجندي اليوم افتك سلاحه من زميله وقام بذبحه، وهذه معلومات طبعا من مصادرنا ولكن معلومات اكيدة.
فوالا هذا التصريح اللي حكيت عليه، ونمشي طوال التسجيل هاتفي مؤثر برشا الحقيقة. هذا التسجيل يوجع بين تونسي محتجز في ليبيا ومرته اللي كلمها في التليفون باش يعطيها وصيته الأخيرة. تصريح دار مليح على شبكة التواصل الاجتماعي وسان حالة لفيسبوك، ويقول لو كان جاي هذا من المحتجزين المعروفين ولا اللي عندهم قيمة ولا اللي عندهم فلوس راهي الدولة تحركت. أما سؤال يبقى مطروح، وينها الدولة مع العدد الكبير هذا متاع تونس اللي محتجزين في ليبيا ولي ما نعرفش عليهم حتى معلومة هتنس؟
روحت مروحت مش غير ربك على جارك.
اسمعني قبل ما تقول لي لا روحت ولا ما روحت، روح لأمك مش موت. شنو هي هذا مش
نفسي
روح.
اسمعني أنا راني مجل وشديني راني مجل وشديني. ايه اسمعني انتي طوب هنا حاجة واحد مش اقول لك عليها. كان روحت سايبوني كل شيء راني مش روحت كان ما سايبوني شيء وعطوا هذي ربي بكاء وكل شيء نوصيك على صغارك.
يا رسول الله توصي في عصقال ليش حمت لك انا وردي
فوالا. هذا تصريح طويل برشا الحقيقه، حاولت نختار اكثر مقطع يمكن مش مؤثر خاطر احنا بطبيعتنا ما نبحثوش على الاثاره. ما هذه معاناه تونسيه عائليه قاعده تصير يوميا بين عباد محتجزين في ليبيا يكلموا عائلتهم ويقولوا لهم رانا كان روحنا هاوكا لاباس، كان ما روحناش هاوكا وصيتنا ليكم الاخرانيه شنيه. مع العلم انه في الحاله هذه الام نتاع المحتجز مريضه وصارت لها كريز بعد ما تم احتجاز وسمعت الخبر وخوه زاد كيف كيف، وهو عنده اربع صغيرات ومرته كيف كيف ما عندها حتى حد. وضعية اجتماعية الحقيقة تعيسة جدا، في بطبيعة سكوت وصمت رهيب للدولة تجاه اللي قاعد يصير لولادنا في ليبيا،
وخاصة كشف الحقيقة حول العدد الحقيقي للمحتجزين اليوم من التوانسة في ليبيا. العدد الأولاني اللي خرجته الدولة 172، ثم خرجت الدولة أنه تم الإفراج عن دفعة أولى ثم دفعة ثانية، الدفعة فيها تقريب 30 إلى 50 شخص. وبعد تطيو الضوء على الموضوع هذا لأنه الأحداث تتوالى، ولكن السؤال المطروح ويني الدولة التونسية، ويني كرامة المواطن اللي تكتب من أجلها دستور لتعمل من أجلها ثورة اسمها ثورة الكرامة بالأساس. شكرا لك مين.
نمشيو للآخر فيديو زهير ونختمه مع فيديو لاجئ سوري. فيديو عملت أكثر من مليون مشاركة وفيها يحكي الشاب السوري على غصة القهر وغصة القهر بتاع الحرب وقهر اللجوء وقهر الموت. في فيديو الحقيقة تحطم أرقام قياسية على الفيسبوك يحكي فيها على سوريا اللي عرفها وعلى بلاده. هيت نسمع.
تعرفوا شو هو القهر؟ القهر انه عم تشوف بلدك عم تتدمر قدامك ومو طالع بايدك تساوي شيء. تعرفوا شو هو القهر؟ القهر انه حرموك من اعز ناسا واهلا وقاتا كمان مو طالع بايدك تساوي شيء. تعرفوا شو هو القهر؟ بيتك اللي ربيان فيه اللي مقضي فيه احلى ايام عمرك طفولتك يروح بقذيفه. تعرفوا شو هو القهر؟ قهر على شباب هالبلد يلي راحت يا حوينتها، يلي راح شهيد ويلي طلع من بلد غصب عنه ويلي هلأ بالجيش معهاد ولا معهاد. تعرفوا شو هو القهر؟ لما يجي واحد يمسكني بالشارع يقول لي انت شو جابك لعنا؟ انت سوري لاجي. تعرفوا شو هو القهر؟ لما يجي واحد من برا يسألني كيف سوريا؟ شلون أوضاع بسوريا؟ وانا اطلع فيه بنظرة وقلبي مفحم من جوا بقول له عنا الأوضاع الحمد لله ما في اشي. تعرفوا ليش؟ لأنه إذا بدي جابه ما ولا بعشر سنين بخلص اللي بقلبي، لأنه اللي صار فينا ما صار بحدا تاني.
والقهر زاد أيضا إيمان الفجيري، والمعلومة تعدت عنا البارح في برنامج بوليتيكا الحقيقة، هو وقت اللي الفام دوميناج متاع السفارة التونسية في دمشق في سوريا، المنظفة اللي تنظف السفارة يتقتل رجلها في الحرب وهي تونسية وتحمل الجنسية، تقعد ملوحة تطلب بين الجوامع، والبارح نعرف المعلومة إنها تشلت مدام حفيظة، تشلت ومعاش عندها سقين وملوحة لا أهل ولا تالي ولا والي، موجودة تحت الجوامع تطلب اليوم في لقمة العيش. هذا هي القهر.
هذه معاناة أكيد عندها توا مدة 5 سنين، وإن شاء الله بيان سور احنا منجم نعملوا حتى شيء في الحالة هذه كأعلاميين، كان أننا نوصلوا أصوات الناس هذوما وبيان سور نكشفوا الضوء على معاناتهم. هيك بزل اليوم تكونوا فات.
شكرا لك إيمان الفجيري، بارك الله فيك.
نرجع لكم ضيوفي الكرام. فتحي العيون يا الأستاذ المحامي مازن الشريف الخبير وأيضا متعدد الاختصاصات الحقيقة في المسائل الإرهابية بالأساس. فتحي نحب من عندك تعليق في ساعة في ساعة اللي سمعناه سواء كان على موضوع تعدد الزوجات وإلا على اللي قاله مازن الشريف في فرنس 24 عاودوا اليوم زاد في برنامج بوليتيكا. المواطن التونسي المحتجز في ليبيا واللي يوصي في مرته على الصغيرات كان روح ولا ما روحش لأنه حاطت احتمال أنه ما يروحش أكثر من أنه يروح. وأيضا القهر اللي يعيشه أي مواطن عربي اليوم في ظل ثورات الربيع العربي.
وشوف توا اليوم بالنسبة اليوم حاجة الفرق بين احنا بين قبل وبين توا اليوم عندنا الدستور وهالدستور وهذايا هو توا ضمن عديد الأشياء من بينهم المكاسب اللي تحقت للمرأة وبالتالي ما عادش مجال للحديث على هالمكاسب. لكن الخطير مش في هذايا الخطير وأنه اليوم بالحق المرأة هذيك تكلمت لأنه من مكاسب المرأة التونسية اللي حقتها لها مجال الأحوال الشخصية هي ضمنت لها مفهوم الأسرة وضمنت لها حقوق متاع النفقة متاع هم العيال متاع الحضانة متاع حق الولاية متاع هذا الكل. اليوم تجيني أنت تنسف هالمنظومة بكل هذية بكون تتبنى وتعطي حق لجمعية اسمها جمعية شمس ريان بتاع المثليين. أنت تفتح إلى علاقات أخرى خارج إطار الزواج اللي علاقات اللي هي غريبة على مجتمعنا غريبة على ديننا غريبة على تقاليدنا غريبة على حياتنا وهذا يهدد المنظومة كلها. ولذلك لما تصرخ مرأة بالطريقة هذه تخم على برش حاجات أخرين. إذا كان اليوم الراجل
نصلحه غلطة بغلطة
لا ما نصلحه غلطة بغلطة. أنا قلت الأسباب اللي تخلي برش الناس اليوم تتكلم لأنه شو اللي هكت بشترى أنت وحدك التطرف إيش يجيب يجيب إلا التطرف أمر طبيعي جدا. أنت اليوم لما تسمع بمثل هالخروقات هذه للدستور والخروقات هذه للقانون تقع وبمعناها الحكومة نفسها هي اللي ارتكبت الخطأ هذه لما
هي الحكومة فتحي تقول راني ما اعطيتش ترخيص الجمعية للتباهي بالمثلية أو للدفاع عن المثلية أو لنشر المثلية
سمعت
أو
البيان الحكومة وشفته قول دفاع عن الأقليات الجنسية بلا فسألي شمعنا الأقليات الجنسية هذه أنا كان نلقى شكون أنا رجل قانون فكان نلقى شكون يفسألي شمعنا كلمة الأقليات الجنسية هذه تنقص نقولك الأقليات الجنسية
هذه ما تحب تقول رب عذر نقبح من ذنب
بالطبع رب عذر نقبح من ذنب شو معنى الأقليات الجنسية هذه شو الكلام هذا معنى هذا كلام غير ما عنده لا رأس لا أساس كلام ما عنده حتى سند قانوني كلام مخالف حتى للقانون ربما كان سكتت خير ربما أفضل أما تقول أنا في بالي بها الأقليات الجنسية بعد ظهرت لي كذا به بنفرض وبعد كي خرجت على التلفزة وقالت هاو بالضبط نقص بالأقليات الجنسية فاش تستنى أنت باش تتحرك أنت هاو كان عندك المرسوم عدد 88 الفصل 45 صريح ويقول لك وقت تقع مخالفة للقانون للفصل 3 اللي يقول لك لا مدى من احترام القانون باش تتحرك وتمشي تتصرف باش تحلها اش ما تصرفش حتى التو فاش تستنى. ولذلك اليوم أعتقد اليوم أنه فما خروقات خطيرة جدا واللي قالوا سي مازن قبيكة في بالنسبة لك التعليق نتاعه الجانب ذي نرجع له ونقول بهذا تطرف آخر. واحنا نقراو القانون نقراو التعريف من القانون للجريمة الإرهابية شين الجريمة الإرهابية الجريمة الإرهابية هي الجريمة خاطر فهم واحد هذا قتل هذا قتل من أجل القصاص لنفسه خاطر فكر والتعرك هو وكذا والآخر قتل باش يحب يضرب مقاومة الدولة ضرب بوليس بالعاني باش يحب يربك الدولة نفس الشيء اليوم وقت اللي تقع جريمة تقع إسناد تأشيرة لجمعية من نوع هذايا أنت ضربت مقاومة المجتمع وبالتالي فهي جريمة لا تقل إرهابية عن الجريمة الإرهابية الأخرى. ولذلك اليوم الخطر كل خطوة هنا علاش نرجع لك التعقيب صغير قبيك على الكلام اللي قالوا سي مازن قبيك كل وباش نرجع لك اللي ديتو اللي قلتو انتم من الاول لكن ما عرفش كيفاش سميتوه ديتو انا كي قلت لك التعليم اليوم الضربة في التعليم لانه المسار اللي مشيت فيه البلاد على اكثر من عام من 50 سنة مسار تغريبي مسار بعيد على الهوية العربية الإسلامية التونسية مسار مشاب كله على محاربة التدين ومحاربة الاصول متاعنا الحضارية الإسلامية. وبالتالي اليوم الإيديولوجيا هي اللي قضت على التعليم الإيديولوجيا التغريبية اليسارية هي اللي قضت على التعليم. اليوم احنا شو مطلوبين اليوم الدستور والحمد لله رب العالمين فصل 39 صريح وانه اليوم اليوم التعليم بتاعنا مرجعيته لازم تكون عربية إسلامية. ولذلك اليوم انا الكلام كي نسمع انه لابد من ان تتوافق الأطراف السياسية الكل اليوم وبدون اقصاء لان الحوار الوطني الان حول التعليم قاعد يشهد بعض الاقصاء فما اقصاء برشا منظمات وتراب المقابل منظمات اخرى عندها صبغة إيديولوجية إقصائية هي قاعدة تشارك في الحوار الوطني. تبون جربتوا قبل انتم تفكيركم ورؤاكم في الحوار في التعليم وشفتوا شجرنا اليوم الارهاب والانتحار وفشل الأسرة وسقوط الأسرة والانحراف وجنوح الأطفال كل سبب متاعه شنو سبب متاعه هالثمار اللي جنيناها من المنظومة التعليمية الفاشلة. ولذلك اليوم ابعدوا التالي يا أخي وخلي اليوم الناس الأخرين تعطيه رؤية متاحة وتصور آخر طيب. باش النجم ننقذ ما يمكن إنقاذه بالنسبة للمستقبل.
واضح مازن. حكيت أيضا في العملية على الترخيص إلى جمعية شمس وأثاره اليوم والموضوع الحقيقة أثار جدل كبير اليوم بالذات وعلاش في التوقيت هذا في وسيلة إعلام اللي عملت نفس الإشكال متاع بيرسيبوليس دون لو تون اليوم تعمل إشكال آخر اللي هو التصريح والإعلان عن ولادة جمعية للمثلية شمس هذية ثم الدولة تبرر أنه ما مش هكا الاتفاق صار إلى آخره.
ولن نتمنى زهير نعمل حلقة نفصل فيها الواقع الجيوستراتيجي والحالي واستشرفات ما سيكون على الأقل نبلغ صوتنا بحكم أنه حكامنا إما أن الخضر يعلمهم من حيث لا نعلم أو أنهم أرقى وأعظم من أن ليس فقط يقرأوا ما نكتب بل أن يسمعوا ما نقول. اثنين في الحكومة هذه ثم الشيخ عثمان بطيخ مفتي سابق رجل زيتوني وزير الشؤون الدينية وأنا أدعوه أن يضغط من أجل إلغاء التأشيرة وغلق هذا الباب نهائيا
أو وصدرت فتوى من
أو يستقيل بيان من وزارة الشؤون الدينية لأن العبث الذي يأتي اليوم هو عبث خطير جدا. أنا أعطيك نموذج معدل النمو في بعض الدول الأوروبية 0.12 وتقول العلوم الاستراتيجية أنه ما بين 0.12 إلى أدنى من ذلك تنقرض الأمة بعد 100 سنة والآن في خطر أوروبي حول المسألة مسألة الإنجاب لأنه ثم تهرم كبير في المجتمعات من أسبابه المثلية التي من أسبابها في الحرب كان ثم النساء يعني كان في إشكاليات معينة مثلا في ألمانيا. هذا المرض الوباء لما استفحل فيهم يصدرونه إلينا اليوم وطبعا هذه المناشط تنشط منذ زمن ليس اليوم وأنا شخصيا قمنا مع فريق من الباحثين في جانب الجمعيات هذه السرية والصفحات الخاصة بهم منذ سنوات ورأينا أنه ثم انتشار رهيب جدا وممنهج في أكثر من دولة عربية في دول عربية كثير. هذا الباب ماذا سيخلق ومعه ما ربما مشهد إعلامي فيه الكثير أحيانا من ما يخدش الحياة وما يصفع الحياة وما يدهس الحياة أصلا في أشياء حسن. أنا أتصور في رمضان ستكون في بعض المسلسلات أشياء قوية ومركزة. لماذا؟ لأنه أنا أريد أن أقول للبغدادي ولكل من يقول هذا الشعب التونسي كافر ولكل الذين خرجوا من تونس هم ناقمون على شعوبهم لتجارب فاشلة عاشوها أو لضغط عاشوها أو لأنه حس أنه بلا, بلا, بلا أي قيمة. لما كان اسمه سعيد بن صالح كان بلا قيمة صار اسمه أبو قتال أحس أنه لديه قيمة أعطوه قيمة جديدة. هؤلاء سيجدون رد فعل حتى تصل الأمور إلى أن يقوم الفرد منهم تحت الضغط وتحت الانفعال بالقيام بالتصرف من نفسه دون أن يحتاج إلى أوامر أو يفتى أن الشعب التونسي كله كفر. وهذا الأمر لابد أن يعمل على نزع هذه البلاد مسلمة ثم أقليات دينية أقليات جنسية. نتكلم عن وجود القردة في تونس هذا أقل جنس من جنس الحيوان أما أقلية جنسية أنه تقول لي 40% من الشعب التونسي مثلي هذه البلاد التي أنجبت أبطال وحرائر سقوا بدمائهم وقاتلوا وناضلوا البلاد التي صفعت روما في قمة غرورها وفتحت الأندلس وأرسلت المدرسة المقاصدية الفقهية إلى أصقاع الأرض وكان فيها علماء وأولياء وصالحون إن وجد الشاذ وقد وجد حتى في المدينة حب المدنية ووجد في الكتاب وبعض الكتب الكثيرة يعني نواظر الأيك وغيرها من كتب تنسب كذبا إلى بعض علماء الأمة وتخرج صاحبة قصة برهان العسل تتكلم عن الإيروتيكية في التاريخ الإسلامي وهي كتب إسرائيلية وضعت وحرفت ولكن ثم كان ثم واقع فاسد. هذا الفساد لم يمنهج ولم يعترف به.
طيب
أما لما نأخذ منح قوم لوط أي مواطن تونسي تسأله ابنك يصبح إرهابي أم يكون لوطيا سيقول يصبح 1,000,000,000 إرهابي. هذا العبث وهذا اللعب يجب أن يتوقف.
بما أنك تحكي على العبث
فارغة.
لحظة برك بما أنك تحكي على العبث واللعب الختير هذية الحقيقة نحب نأخذ من عندكم باختصار مازن الشريف فتح العيوني إصدار الترخيص ممكن تحت الطاولة حاجة ولكن إصدار الترخيص للرأي العام في بلاتو إعلامي من قناة نسمة كان وراه حكاية معتها قراءتكم معتها تشوفوه أمر عادي وإلا أمر كان مبرمج له سياسيا معنويا
لا مبرمج
اجتماعيا
له. لا مبرمج له الشيء من مأتاه لا يستغرب
مأتاه بمعنى
بمعنى أن هذه القناة وغيرها ما معروفين شكون هما في تونس الدور متاعهم أنهم يخدموا في أجندات ماسونية صهيونية تحاول تمرر مشاريع خطيرة جدا على المجتمع التونسي وبالتالي امر تصدر عن القنوات هذيك امر عاد انت لاحظ انت القناه هذيك ايش تعمل قاعد تمر في ومضاد دائما وبدنت قناه العائله باش تحب تقنع الراي العام التونسي على ان كل ما تقدمه هو برامج خاصه بالعائله تصور انت بعد في, في في زحمه تلك الومضات تمرر لك تجيب لك واحد يحكي على المثليه تصور انت نفسك وترى حتى برشا حاجات اخرين خطير جدا اللي قاعد صاير
قناه تقول لك هذا واقع موجود اليوم عندك في في التيران نحكيو عليه ولا نسكتوا عليه
لا لا سمح لي شوف هذاك باش ندخل في الباب هذايا اليوم فما شوف سيدي كريم فما عنا اليوم رانا احنا لازم نفهموا حاجه هالقنوات هذه الان والاعلام ان قاعد يتعامل مع التوانسه بمنطق كل شعري يتعامل مع فرنسيس ولا مع هولنديين ولا مع المان انت راك تتعامل مع التوانسه راهو شعب مسلم والشعب المسلم عنده راهو تحكمه مجموعه من الضوابط اللي لا يمكن باي تحت اي مسمى انك تضربهم او ان تطيحهم ما ثماش ما تنجمش تمسهم ما تنجمش تراهن على انك تطيحهم وتلعب
بهم المشكل في قراءه الموضوع ولا في طريقه القراءه
لا لا مش في طريقه
في طرح الموضوع
احنا اغزر احنا نمنو بحاجه في في مجتمعنا نمنو بالستر نمنو بالحياه فما حشمه فما شيء تحكيه فما شيء ما تحكيش مش معنى هذا انه هذا اللي موجود اليوم عمره ما توجد في بلادنا موجود لكن هذا حاجات ماهيش قابله باش انك تكشفها للعموم مش قابله باش انك تخرجها في وسائل الاعلام تعالج في نطاق القانون مش تتعالج في نطاق وسائل الاعلام
في الخفاء
في نطاق القانون
في التراكن
جريمه فصل 230 صريح اخي انت اليوم كي تخرج تعمل لي انت اش معناه اليوم سمعنا بشي جمعيه شمس اليوم ولا اسمه ولا خذ بك عمل لك جمعيه قمر تعرف شكون جمعيه القمر اكل باغيات اللي يخدموا في الليل تروح حتى يلموا انفسهم ويعملوا جمعيه يقولوا خويا ليش تحرموا علينا احنا البغاسر
عطيتهم فكره به
يعملوا جمعيه قمر وانت ماشي كل من يحب يخالف القانون يعمل جمعيه
واضح هاي مازن
الجمعيات الصهيونيه والمثليه في الولايات المتحده الامريكيه عملت لسنوات على إخراج المثلية الجنسية من تصنيف الانحرافات الجنسية كمرض إلى تصنيف أنه هو أمر عادي وسوي وأن المثلي كائن كسواه وضغطوا حتى على الكنيسة الكاثوليكية ولكن الكنيسة إلى اليوم لم تقبل بذلك لكن البروتستان قبلوا في جانب منهم بتزويج المثليين وهذا الأمر تم العمل عليه بشكل ممنهج طبعا في العالم العربي منذ سنوات طويلة وحتى بعض الأنظمة ساعدت في ذلك وغضت النظر عنه وإخراجه للناس بهذا الشكل من باب أنه فيه حرية ومتعة الإرهابي الذي يقتل لو نحاور إرهابيا يقول أنا حر وأستمتع بالقتل يستمتع كأنه يمارس الجنس لما يقتل البعض منهم هكذا يفعلون فنأتي بهذا الشخص ونحاوره ونعطيه الحق من يتكلم ويعبر ويحكي عن تجربته في القتل ومتعة ذلك نفس الشيء راه قتل الإنسان وقتل ضميره يعني غدا لما تصبح العائلات يعني تخيل شخص في عائلته بنته تخطب فيها بنية ولده يخطب فيه ولد هل يمكن أن يقبل هذا الأمر؟
سيمازن أقرأ الفصل الخامس من قانون الجمعية من المرسوم 88 إيش يعطيه من حقوق؟
خليني أكمل لك بالله صديقي.
في بالك ما خطير جدا اللي يصير.
هذا الأمر هذا العبث يعالج كمرض لما نتكلم على المثلية سوف نعالجه ونأتي بخبراء يعالجون الأمر كانحراف كمرض معدي كثم شبكات عبر الفيسبوك في السنوات 2012 كانت الأشخاص المنتمين لهذه الشبكات من توانسة كانوا ينشرون بأسماء مستعارة اليوم صاروا ينشرون بأسماءهم الحقيقية وأحيانا بمشاهد فيديو بأرقام هواتفهم الحقيقية في تونس هذا يحدث في تونس اليوم وأيضا المعالجة تكون بمقاربة سوسيولوجية عميقة جدا ونفسية ودينية تبين أن هذا الأمر فيه الكثير من المشاكل أنا نختم بكلمة الشعار الجمعية شنو؟ أولا لون العلم المفدى الأبيض والأحمر نجمة داود حاشا سيدنا داود نجمة إسرائيل نجمة حاشا سيدنا يعقوب نجمة الصهيونية ولكن شكون الشخصين اللي يرقصوا أولا مولوية صوفية رقصة السماع خانة وهذا ضرب أنا كصوفي في تونس وإحنا إن شاء الله سنقوم بما يجب القيام به وأدعو كل المنتمين لهذا المنهج الصوفي العطر التونسي الذي فيه الكثير من السماحة والمحبة ولكن لا تعني الخنوثة بأي حال ف رقصة لصوفيين من المولوية ويقولون في التعليق هما شمس الدين التبريزي ومولانا جلال الدين الرومي ويستندون إلى قصة أن شمس الدين التبريزي والرومي كانوا في خلوة الصوفيين وكتب القواعد الأربعون للعشق. وهذا العبث والاستهتار الفارغ لا يسيء فقط إلينا، يسيء إلى أمة بأكملها، ليس فقط للتوانسة. أنت الآن تعبث بإسلامنا وتصوفنا ورجولتنا، لما تقول لي 40% واحد على أربعة هذا كلامها 40% من الشعب، من أين أنت؟ من أين طلعت يا بني؟ أنت مريض، أنت تقوم بأمر ذليل أورد على قوم لوط لعنة. حتى النبي لما مر بالصحابة فوق أرض سدوم وعمورية قال حث الخطى، مكان ملعون، أرض اللطف تحب تلعنها. كان نتكلم باب الروحانية وباب الفكر الإسلامي فله منهج، نتكلم باب الاجتماعي وباب القانون وحماية الأسرة، هذا يفكك الأسرة. أي أسرة ويستقبل لقوم يعاشش فيهم هذا الأمر؟ وهذا الأمر موجود، الجمعية أخرجته للعلن، نحن نرفض أن تخرج، ولكن هذا الوباء موجود وينتشر مثلما تنتشر المخدرات وينتشر الفكر الظلامي الإرهابي. هذا المنهج التعهيري منتشر، بعض أشباه الديانات، يعني هذا البهاء يقول أنا، وأنا مرة ناقشني واحد قال أنا بهاء، يا صديقي البهاء قال لا جنة بعد اليوم ولا نار وأباح أمورا كثيرة ودع النبوة. نحن هذا إشكال عميق جدا حضاري لابد أن يعالج. أختم، الدولة عار عليها. احنا قبل لما يهربوا بالبل في الجنوب التونسي يسموها كحيلة، فعار على الفرسان انه ما يجيبوهاش. النهار تحضر فرسان الجيل وتتقلد بسلاحها وكل من هي سابق في الخيل تجري ما في ذراعها كما يقول محمد الصغير السياسي. احنا طو وين ماشي الدولة وماشي البلاد؟ وين رئيس الدولة؟ وين الحكومة؟ وين دولة اولادها ميتين في البحر؟ وبلغني مصدر موثوق أنه عثروا على شاب مستل العين وممزق الأحشاء من الصدر، ثم ربما مركب يقوم بسرقة الأعضاء في البحر ويغرقون بالمئات. وين بلاد أولادها في المخدرات وفي الإرهاب وألاف موجودين في داعش وفي غيرها؟ وين بلاد أولادها يتشدوا ويتحطوا في مكان كالماعز في زريبة حشام هم، ويتحطوا ويطلعون الاخر كل واحد يقول 40 واحد يقول 15 ويصير باناليزاسيون دي شوز، معنى عمليه ارهابيه. يقول والله لا مختل نفسي، اذا مختل نفسي شو مصله للسلاح؟ شو مصله الغادي؟ والمختل النفسي لا يقوم بالقتل الممنهج والدقيق ويختار التوقيت والذبح والقنص في وقت تحيه العلم. فثم مشاكل عميقه يودي الزينة من الكذب. رجعنا لمنظومة بن علي، والله متاع التغطية وشوية مسكراء على الوجه ورا ونثم شيء. السرطان ينخر هذه الدولة اقتصاديا، اقتصادها يغرق. أنت مش تعمل معاهدة مع أمريكا كحليف استراتيجي باش تحالفها بالبطالة بالدمار اللي عندك؟ دولة عظيمة. إذن الحل الوحيد أنك ستعطيها أمرا لا يجب أن تعطيه، تعطيها قاعدة عسكرية. طيب ما نتيجة ذلك؟ نريد أن نتعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية، أن نتعامل مع الدول الأوروبية، مع العالم إلا الدولة الصهيونية، ولكن يكون لدينا مقام، لدينا مقام، لدينا قيمتنا الجيوستراتيجية، لدينا قيمتنا التاريخية والحضارية. ولكن ما يفعل اليوم يهينه ويستمر في إهانة، مثل ما عمقنا الجرح السوري.
بعد شوية باش نرجع للمسألة مهمة جدا اللي هي اختطاف التوانسة في ليبيا أيضا وتعامل الدولة مع الموضوع هذا، وباش نمشي ونحكيه مع فتح العيوني خاصة على الكلام اللي قلناه من الأول. أنا خليته للأخر بالعاني على أساس أنك إخوانجي وعلى أساس أنك محامي النهضة ومحامي راشل غنوشي بالأساس ونسيب ورفيق بوشليكا وقضيتك معه الفريحي وغيره من المشاكل. رجعين لهذا كل بعد ما نسمع أصواتكم أنتم المهمة جدا اللي تسجلت البارح على 73-24-3000.
ان اللفته اللي منقبه صفات الاسره كلها مشروع الاسناد بثمانيه ملايين وتغيير النشاط بخمسه ملايين وتحبوا تتابعوا وتشوفوا الموضوع عرفتوا المحطه التفاله وشوفوا الموضوع.
فيصل بن حسن من لونجلوتير، بربي نحب نسأل اللي عطاوا التاشيره للمثليين جنسيا كونهم وعلاش ناوي يا ولا حوال.
بربي جاهرا بكري تسالوا عن النيابه العموميه وين باش ما عادش تعطي تراخيص للشيخ لا يخطب. النيابه العموميه ماهيش لاهيه بذوكم، هي لا هي تصرف الصحفيين وتسكر لها مفاهمهم ولا انا تعرف تخدم الله وعلك.
اما خلينا نحكيو مريقلي توم بكري جايبينك مش عارف شنو فيسبوك تحريض على المثليين ويحكيوا عليه الموضوع هذا. حكيوا عليه اخويا مش نوليو كيما في هولندا، والله الوزارة لا كذبت ولا صدقت ولا عملت حتى شيء. هي اللغة هذه
نحكي على جمعية فمسة دي منها قتلنا من جاتنا هذه نقصنا في تونس، معناها بالرسمي كان رسميك يشرعوها هالقانون هذا ولا يمكن يحكيوا عليها زواج المثليين. نقولكم فيقوا يا تويس فيقوا فيقوا راي البلاد بالرسمي مشيت في هاوية والناس كل حالة سامة وتغزروا لا حول ولا قوة.
التونس ما يجيهاش من المشاكل من الواحدة دي حتى يطلعونا قناة الوطنية تطلعنا بالمثليين والمثليين منظمة شمس هذا غبي لا للشرع ولا الدستور ولا حد شيء، وكلهم راوا ما عندكم وين تجيو فما منه حتى شيء. الحكاية هذه وراي ناس مهبلة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
بربي بيطارة ميلة يلوب على القابر مع شي زهير وقت لي هو يكون خدمة يخلص روح ما يبعث له حد غالط ولا صحيح.
حب نعلق على حاجة في راشد غنوش يقول ما تعملوش إصلاح التعليم تاعو. نحب نقول حاجة اللي كل ما عنده أحزاب ولا جمعيات يعني خلفية إسلامية يبعدوا على التعليم يبعدون على أولادنا.
وينك يا المعلم أن يكون رسولة؟ وينه؟ وين المعلم ولا مضرب على العمل بثلاث أيام وبالجمعة؟ وينه؟ وين الصغار باعوا؟ وين؟ وين 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 رئيس الحكومة؟ وين؟ وين يطبق القانون؟ ولا هدوم الخدمة هدوم يعملوا في الضربات 20 و15 سنين نحيهم يدخل الناس العاطلة على العمل يزيلهم على خدمة. شنو يهدوا فينا المعلمين؟ شنو اللي يحبوه؟ ما همش قاعدين يراو في الرهاب في تونس، ما همش قاعدين يراو في جنود اللي ماتت يا مسباركة، ما همش يراو في الدولة منهارة.
ربي تحدثوا على فندية جوهرة أفهام وكل كان القدرة الشرائية متاع المعلمين سي حسين العباسي فندية اللي يلوج على المعلمين المتوظفين يلوج على خدمة المعامل فندية على مخلصين لونترات يخلص في 200 دينار اش يعملوا هذوما منها في القدرة الشرائية في الدنيا وكل كان وعندهم أذراني تقرأ.
سي زهير قل له هذا الوزير قل له رانا عدينا ميليتار، احنا عدينا ميليتار من عام 73 أنا كبير عديت ميليتار في شبكة زرنات واللي أقل حاجة في الميليتار أقل يشموا عليه أقل حاجة ما يخليوش في الميليتار ما يخليوش في السكنة بالكل يخرجوا إنابة يمشي على الروح. ولهذا ما نحن مواطنين التوانسة يجبنا نعرفه الصراحة.
أنا نحب الرحمة على الجنود اللي توفاه ولا يرحمه كما توفاه زملائهم، وقد من رحم على الجنود قد من لهم سيد الوزير للدفاع ولا الوزارة بصفة عامة. يا أخي أنت هذا إنسان مريض سواء كان مريض نفسانيا سواء كان عنده مشاكل اجتماعية اتنقل فيه من بلاصة لبلاصة ما أموره ما هوش مريقلة خرجوا في التقاعد. يعني ايش نغلطوا غلطات بالأرواح؟ على كل حال تحية تونس إن شاء الله معاش تتعاود الأمور هذه.
نحب زهير يفسر لنا حاجة يعني على إثر العملية اللي صارت في بوشوشة نقرأ في تلفزة TLN الجيش والأمن تنقلوا الدار اللي نفذ العملية وهز منها معدات. ما نحبوا نعرفوا احنا شنو المعدات، ممكن هذا إرهابي كان هما يقولوا سلاح خطفوا مع صاحبه تلبي يسحابوا شنو ما المعدات اللي عنده في الدار ماذا بينا نعرفوهم احنا شنو ما. وكما كل مثل قال يظنش بك ما تكبرش كل يوم نسمع غريبة، احنا كل ساعة وكل دقيقة نسمع غريبة.
نقول بكل ألم سمعنا المآسي اللي تعاني فيهم جاليتنا في سوريا سبب قرار سياسي مرتجل ومتزايل دولة قطر وتركيا. قاطع العلاقات مع الدولة اللي أعطتكم القمح من مخزونها القومي عام اللي صارت الزمن بعجرات وما شرطتش علينا فيزا كما دولة السعودية ولا دولة قطر. وتمنيت من سي زهير يستدعانا سي حمادي جبالي اللي قال على في سوريا لهم رب يحماهم، ولا سي رفيق بوشلاكة صاحب مؤتمر أعداء سوريا، ولا سي عدنان المنصر اللي مشى العراق يستجدي في حكومة المالكي باش يرجعونا الإرهابيين المحكوم عليهم بالإعدام.
في المقابل متاع الكلام هذا الكل والقضايا اللي نسمعوا بها فما حملة أخرى موجودة اليوم إلى جانب قضية استعجالية لحل جمعية شمس رفعت جمعية النهوض بشباب تونس البارح الاثنين قضية استعجالية لدى المحكمة الابتدائية بتونس لحل وإيقاف نشاط جمعية شمس. في المقابل وفي ظل هذا الكل في ظل العملية في ظل الجمعية في ظل العديد من القضايا المطروحة اليوم حملة كبيرة على المواقع الاجتماعية تحت عنوان اختاونا من هذا الكل نرجع لموضوعنا وينو البترول، باش نرجع له الموضوع هذا بعد شوية. شباب تونس الكل دايار كان ترجعوا لأي موقع إعلامي خاصة مثلا جوهرة FM تتلقى كل خبر يهبط في التعليق يحط لك اختاونا نرجع لموضوعنا وينو البترول. وفما يظهر لي التحضير للأسبوع القادم ولا ختام الأسبوع هذا إلى مارش وإلا مسيرة تنادي بالكشف وكشف السلطات عن حقيقة الطاقة والبترول اللي موجود وعنا بترول ولا ما عناش، هذا السؤال المطروح تنرجع له في آخر الحلقة. لكن قبل شنجيك فتحي العيون إلى حقيقة وندخل معك في الموضوع قبل ما نرجع الموضوع المواطنين في ليبيا مازن شريف معك. فتحي العيون انسحب وصمت وغاب، علاش؟
لا انسحب ما انسحب،
انسحب إعلاميا.
إعلاميا إيه؟
من البلاتوات.
لا لا عندك في هذه عندك حق صحيح. انسحبت إعلاميا لأنه المشهد الإعلامي يشهد رداءة وسقوط لا مثيل له.
بمعنى
أنه ما عادش فما حتى ضوابط لا أخلاقية ولا حرفية ولا إعلامية أصلا تحكم المشهد الإعلامي. ثم وخاصة هذا المشهد زاده بلة هو الاستقالة التامة من الحضور الفعلي للما يسمى بالهيكة التي معناها سيبت المشهد كما هو وما تحكمتش فيه، بل بالعكس هذه أصبحت تمارس الجانب الردعي ونسيت الجانب التعديلي اللي لازم تقوم به، وبذات تمارس فيه فقط على جهات معينة وعلى أطراف معينة. ولذلك اليوم هالمشهد الإعلامي هذايا، ثم تأثيث المشهد الإعلامي هذايا بعديد الوجوه اللي اليوم يفترض أنا ما عادش تظهر في المشهد الإعلامي، يفترض اليوم ما عادش التونسي يزم يراها، يزم تغيب من المشهد الإعلامي، اليوم نلقاها تؤثث في المنابر وتعاود تسير في المنابر. فبالتالي اليوم يعتقد أنه أصبح اليوم الحضور في مثل هذه البرامج ومع هؤلاء المنشطين شكل من أشكال أنه الإنسان، سمحني في العبارة باش تكون أفضل أكثر وأكثر دقة، تطيح أقدر.
واضح. في المقابل فمشكون على الصفحات الاجتماعية وفي المواقع يكتب وأخيرا ينسحب وحشم على روحه معاش يورينا وجهه ومعاش يقول لنا الكلام اللي ما
عندوش حاجه،
والهذيان اللي انت قبيله مثلا وصفت به ديلي لمصدق. فمشكون يقول فتح العيون
انت لازم هذيا ما سمعتش حتى مره، حتى انا كانش من عندك تو ما فهمت هذيا، حتى واحد لقيناها كلمه هذيا فهمت هذه. ولذلك
لا ولا موجوده فتحي،
لا انا ما سمعتهاش. ربما سمعت حكايه انه انك استماته في الدفاع على زيد او عمرك مره ثانيه، لكن هذا ما سمعتش. على كل حال نتجاوز النقطه هذه بالضبط، نقول لك حاجه بركه، مش هذيك حاجه، مش هذيك معلومه هوليك انت تعرفش اللي فما ناس قياديين في الدولة الآن، قياديين في أعلى مستوى في الدولة وفي حزب معين، ما زالوا قياديين تو، رفضوا مناظرة تلفزي، رفض.
أنت استدعيتهم؟
مش أنا استدعيتهم، لا برنامج معين المنشط
سمي
لا ما نسميش، يقول راني عندي البرنامج كذا كذا، نحب فتحي العيوني باش يحضر مع فلان. فلان بعد كي يعلموه راه فتحي العيوني جاي في المناظرة، كل ما نشاركش ما نناظروش.
علاش؟
ما نعرفش علاش، اسأله هو. لعدة أسباب، لأنه أنا أعتقد أنه لسبب بسيط جدا، أنه برشا الناس تعودت على السفسطة داخل المنابر الإعلامية، يكذبوا على الناس برشا، يتكلموا ما عندهمش حجج، ما عندهمش باش يقنعوا الناس. وبالتالي وقت يلقوا حد عنده حجج وعنده باش يقنع الناس يخافوا منه، ولذلك هذاك علاش برشا اليوم أصبحوا يهربوا من الواجهة الإعلامية. هذا جانب أول. الجانب الثاني، هذه كلمة احشم مش بس تحشم، هي القضية إيش؟ أنه أنا شو مهنتي يعني؟ أنا محامي. أنا مانيش أتطفل على القضايا ولا أتطفل على إشكايات. أنا مهنتي هي من صميمها وجوهرها أني نقدم إشكايات واستشارة القانونية.
محامي بصفة عامة، ولكن مش محامي حزب معين ولا مسؤولين معينين من أطراف معينة وانتماء سياسي معين.
لا، هذيك الانتقائية الإعلامية اللي مارسها الإعلام، وأنه أصبح ينتقي القضايا، يقول هذه اللي فيها دفاع على النهض يسلط عليها الضوء، والقضية اللي فيها دفاع على حاجة أخرى ما يسلطش عليها الضوء باش يظهر. تظهر كان القضايا فقط اللي فيها دفاع على النهضة أو على السلط باش يقول كهو وكي تدافع عنها، والحال أنه موش صحيح. أنا بالنسبة لي أنا لني محامي حتى الطرف السياسي، كل وضوح مانيش محامي حتى طرف سياسي، مانيش محامي حتى حزب سياسي، انا محامي ندافع اولا بحكم مهنتي، ثم اهم شيء كل ما هناك مساس بالشرعيه. انا اعطيك معلومه باش تبدا في بالك انتباه، انا دعيت في احدى القنوات العالميه في الخارج،
حب تسمي سمي،
وطلبوا مني على خاصه بعد ما اكل الحادثه نتاع السيد البجر قاسبسي اللي تم فيها الامنيين، قال حاشاكم قرود، وحبوا يخدموا على الحدث هذاك وعلى اساس وانه اهانه وانت
ماشي،
فكان دفاع عليه وعلى اساس وانه قلت حالها معزوله وكان يقصد بها كذا خير. وعلاش اندفعت على البجر قاسبسي؟ مش حبا في البجر قاسبسي، لانه البجر قاسبسي وقت يمثل الشرعيه، لانه اذا كان مش نظره بين البجر قاسبسي ومن خلاله هو نظر بالشرعيه ونظر بمؤسسه الدوله، تسقط الدوله بكلها. ولذلك ان بالنسبه لي انا وقت اللي خرج بشير قاسمسي من السلطه اصبح ككل مواطن عادي هو قبل النقد. ولذلك انا بالنسبه لنا انا دفاعي بالدرجه الاولى على الشرعيه. طيب، والشرعيه مهما كان،
هل الشرعيه فوق المحاسبه؟
لا،
وقت اللي حتى ولو لا. شرعي هل لا. يحاسب
مع بارك الله فيك،
بمعنى اني نجبد لك قضيه رفيق بوشلاكه
عبد السلام؟ لا مش هذا المقصد. أنا لا الشرعيه المقصود بها لما يتعلق الامر بكيان الدوله، لما يتعلق بالتصرفات فكل انسان قبل المحاسبه. مهما أي وزير كان
طيب.
وأي مسؤول كان لما لكن لما الأمر يتعلق بكيان الدولة أنك تحب تضرب الدولة في العمق نتاعها كما تو وقتها جاء وقال وقت نذكرها كمان تو الأمن الموازي وأطراف معينة مورطة في الاغتيالات هو الكل كذب عليه يحبوا بالعاني يجروا البلاد نحو تناحورات معينة اللي من شأنها تشكك المواطنين في الدولة نتاعهم وتسقط الدولة كما تو صاير برشا ضربات عشوائية برشا احتجاجات ما عادش عندها حتى راس أساس الهدف نتاعها ما عادش هدف نتاعها مطلبي بل الهدف نتاعها هو تقويض الدولة وهذا هو اللي ما نحبوش أنا ما نقبلوش ولذلك أنا معاه أنه لابد من حماية الدولة ومكوناتها وكيانها لكن مع كذلك محاسبة أعضائها والمسؤولين نتاعها على كل خطائر تكبوه.
شنو صار في قضية رفيق عبد السلام بوشليك؟
في قضية رفيق عبد السلام إلى حد الآن ما زالت القضية عند القضاء وما زال القضاء متعهد بها وما زال لم يصدر بعد أي قرار كل ما أعلمه إلى حد هذه الساعة وأنه الأعمال التي قام بها السيد قاضي التحقيق بالقطب القضائي تم إبطالها لسبب وحيد وأن التعهد الذي بموجبه تلقى الملف كان باطلا هذا كل ما عندي علم به لكن نحب مادام جبت لي على القضية هذه بالذات خلعت إشارة بسيطة جدا باش الناس تفهم العملية مليح مليح أن القضية فيها زوج عناصر العناصر العنصر الأول يحكي على الهيبة الصينية
أيه.
وهنا خلافا لما روجته وسائل الاعلام وروجوا بعض الناس لما يتبعوا يصطادوا في الماء العكر راهي الفلوس هذه ما تمستش الفلوس هذه تعدى الى حد الان على ذمه وزاره الخارجيه وعمره السيد رفيق عبد السلام ما استعمل منها مليم لحسابه الخاص او لاغراضه الشخصيه ولذلك القضيه هذه السبب نتاعها الوحيد هو انه هذه الاموال لما تم ايداعها بحساب وزاره الخارجيه
عليش.
لم يقع اتباع الإجراءات
القانونية.
القانونية لا مش الإجراءات القانونية التراتيب
القانون
التراتيب ولذلك فما إجراء تاع تراتيب يعني يهم المحكمة الإدارية ما يهمش محكمة جزائية ثم الثاني الجانب الثاني هو حكاية
بنت خالته والوتيل
هذوكم كل داخل في إطار عمل وزارة الخارجية اللي هي من حقها كما احنا توا مثال يا سيدي توا انت باش تحب تتفاوض مع هالأطراف اللي محتاجين التوانسة في كل بقعة حسب رأيك انت كيفاش تحب تحاول فما مفاوضات مباشرة ومفاوضات غير مباشرة فما مفاوضات علنية وفما مفاوضات سرية يا اخي المفاوضات السرية مو فيها صفقات وفيها اموال وفيها كذا خير هذه يقع اطلاع الناس عليها هذه تدخل فيما يسمى بذلك الصندوق الاسود اللي يتصرف فيه وزير الخارجية كما اي وزير سيادي باش يحب من اجل مصلحة البلاد
طيب.
وهو غير خاضع للمسائلة اللاحقة وللمسائلة السابقة
ولا تفهم عداوة شخصية مع ألفة رياحي
لا ما عندي حتى عداوة شخصية
حتى عداوة شخصية
لا أبدا لا أقول لك حاجة سيدي ما عنديش عداوة شخصية مع حتى طرف الفريحي هي أولا أنا قلت حاجة بركة وأنها ما هيش صحفية ما عندهاش بطاقة صحفي ما عندهاش بطاقة إعلان بالنسيفة هي تقدموا فيها أنتم الناس كل في صحفية عملت ما هيش صحفية وهذاك علاش أنا الموقف متاعي وأنه يزم يقع التعامل معها على أساس أنه كم مواطن حب يشكي معقول لكن ما تقدمهاش على انها لا ماهيش صحفيه
شوف القانون يقول اي واحد يمارس مهنه الاعلام في مؤسسه اعلاميه المؤسسه هي اللي تمنحه صفه الاعلام
انا حسب القانون اللي عندي
هذا القانون
حسب القانون اللي عندي انا اللي هو المرسوم هذاك 115 لا تتمتع بصفه صحفيه
ولكن ايضا كراس
هذا قانون يا اخي نحكي
اي ولكن ايضا الكراس اليوم الاعلامي هو من يعمل في خدمه في وسيله الاعلام
فرق بين اثنين
واضح في سعفيسع تعليق على حكايه الأمن الموازي وأنا نعرفك مليح مازن الشريف تتحدث عن الأمن الموازي يقول لك هذه كانت ترهات ولعيب وتهويل إعلامي أكثر منه حقائق باش نكشفوها للرأي العام
لا أنا بالنسبة للأمن الموازي خيرت أن أصمت وأحذر قلت أنه من الضروري أن ننتبه لمثل هذا الأمر لكن الذين تكفلوا به حبيب الراشدي كما تعرف وبعض النقابات الأمنية قالوا لديهم معطيات أنا ليس لدي هذه المعطيات وحتى لو تكون لدي معطيات لست مخولا بها ولكن ما أقوله أنه ربطا بعملية التي تمت في بوشوشة أنه لابد أن نحذر من احتمال وجود مثل هذه المسائل بالنسبة للأمن الموازي أعتقد أنه الثابت والظاهر أنه الأمن التونسي قوي جدا وأنه لديه على الأقل استفاد من منظومة الدولة السابقة أنه في لحمة وفي عقيدة أمنية صحيح استخدم جانب منه في منظومة الاستبداد لكن الوطنية كانت عالية نقي ذلك بعد الثورة والجيش التونسي أيضا لديه عقيدة قوية جدا هذا يبنى عليه أنا أعجب كيف أنه ربي سبحانه وتعالى التف بتونس
وأن البلاد التونسية احتفظت بوجودها ككيان دولة. في عوض نبنوا على ذلك كل واحد ماسك معول ويهدم ذلك. هذه المشكلة، أنه إحنا مشنا ماشيين في الطريق الصحيح. يسموه في العلوم الاستراتيجية بالعمل الكارثي أو العمل الاستراتيجي. رأوا إحنا ماشيين فهم مقلوب، وهذا خطير جدا. الظواهر اللي قاعدين نشوف فيها طوى من انتحارات، من جرائم. يا سيدي نفترض بالأمس أنه كان مريض نفساني وأمسك سلاح، كم عدد المرضى وكم عدد الذي يمكن أن يمسك ساطور أو يمسك سلاح أو يمسك رشاش ويقتل؟ هذا المناخ من الموت نابع عن موت ضمائر. وأنا قلت البارح المختل حقيقة هو كل مسؤول لا يعي الخطر المحدق بالبلاد.
واضح. نحب في الساعة زادة نحكيه على مسألة المواطنين التوانسة المحتجزين في ليبيا. نعم. وتعامل الدولة معهم. مازن باختصار.
المواطنين الموجودين في ليبيا طبعا موجودين أغلبهم موجودين عند شخص في يعني قيادي
عند قبيلة عند عرش
موجودين في بوسليب. لا هو هذا الشخص حسب الأصدقاء الليبيين حتى مجموعته لا يعني ليس مرحبا به، هو صاحب سوابق وهو فقط شخص ميليشيوي وكانه يعاقب حتى المجموعة التي ينتمي إليه. لكن مش هذا المشكل. وجودنا الاستخبارات في ليبيا، علاقتنا بالأطراف جميعا وعلاقتنا بالقبائل خاصة كقوة مهمة، فهمنا لتفاصيل ليبيا وتفاصيل قبائلها، هذا فهم غير موجود. أنا طبعا أعمل الآن مع فريق، نحن نحاول مع مجموعة من الخبراء التونسيين والليبيين تأسيس مركز تونسي ليبي لدراسات الأمن القومي، وسنقوم بندوة صحفية في ذلك. وأرى أن الدولة التونسية لا تستمع ليس فقط في ليبيا بل حتى في تونس. لدينا مجموعة كبيرة من الفاعلين الليبيين، من الخبراء الليبيين، من رجال الأعمال، من النشطاء لديهم علاقات بقبائلهم، كان بالإمكان في مسألة نذير وسفيان أن يفيدوا بشكل كبير جدا، وحتى في مسألة التونسيين. ونقول لك أنه الميليشيات إذا ضاقت الفلوس أو ضاقت أنه هذا الأمر ناجح سيصبح تجارة مربحة. كل مرة يشدوا لك 1,500,100 ويفوضوك، إما يطلقوا سراح شخص معين يأخذوا من عندك فلوس. إذن أنت تركت نفسك هكذا مشاعر.
واضح. في ظل اللي حكيناه الكل فتح العيوني، بعد شوية آخر سؤال هو اليوم وين فتح العيوني، إيش قاعد يعمل بالضبط؟ ما قبل في ظل المواضيع اللي حكيناه الكل، الفيسبوك متاعنا تحت الستوديو على حلقة اليوم من فيتيكان القاو كان بربي أسأل سؤال الأستاذ فتح العيوني، وينو البترول؟ تحية لعشاق البترول، ليعطينا مكبر ليعطي وين البترول يا أولاد اللي منقولش البترول، قصة طويلة وملف شائك، لا إرهاب ولا مثلية، قضيتنا ثورة نفطية، لا تعطيني برميلا من الجوع بل أعطيني برميلا من البترول، وينو البترول؟ هذه هي الحملة اللي موجودة اليوم على جميع المواقع الخاصة بوسائل الإعلام، وينو البترول فتحي العيون؟
شوف جاب لك حاجة عايشك، احنا هذه خطأ نتانا في التعامل مع الأحداث. دائما وبدلنا عنا منطق ما نتعاملوا كما الحدث اللي مسنا مباشرة على البلاصة، ما نتعاملوش مع الحدث
حتى توجعنا.
احنا قبل الإرهاب كنا نتفرج فيه في التلفز ولا نقول له أخذ في أمريكا شو صار، أخذ في فرنسا شو صار، هاو اللي عنا. وبعد كنت نتفرج فيه قلنا هاو أخذ في الشعامبي، هاو في الكيف، هاو بعد عنا ولا في باردو، صحيح ولا مش صحيح؟ علاش ما عناش كما قال سي مازن ما عناش سياسة استراتيجية وقائية واستشرافية؟ علاش نفس الشيء أنا في إطار هذه السياسة الاستشرافية هذه أختارت تهدد المجتمع. أنت اليوم المثلية تحكي ليش على المثلية؟ ما إحنا عند المثلية اليوم إذا كانت كرسها وانظر الفصل 5 من مرسوم 82 شيعتها من حقوق وممارسات بعد 4 و5 سنين و10 سنين تو ترى كيفاش باش تدمر لك المجتمع نتاعك وتدمر لك عائلاتك. ولذلك بعد باش تبكي اليوم خسر شو صايرنا في تونس، ناسين روحنا اللي احنا الاولانيين في قضايا الطلاق، ناسين روحنا الاولانيين في قضايا الانتحار، ناسين روحنا الاولانيين في المخدرات. تعرف لي تونس اليوم اصبحت دوله استهلاك المخدرات، ما عاد ما كانت قبل دوله عبور. مناش ما كنا قبل نقولوا قبل كانت تونس مصنفه دوله عبور، اليوم ولات دوله استهلاك. علاه؟ لان قلت لي المخدرات بعاد علينا احنا تيم اربع كعبات يتكيفوا. هانا اليوم تعرف قداش
احنا عندنا مثل شهير يا فتح العيون اسمه الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه، ما يتقاسش ما يتقاسش نتحولك الى ظاهره.
حتى ولي ظاهره.
وين البترول؟
البترول تحت الارض.
عندنا بترول في تونس؟
والله مبدئيا عندنا البترول، علاش ما عندناش بترول؟ لكن انا عندي فصل في الدستور صريح جدا وانه هذه الطاقات هذه اصبحت اليوم الشعب من حقه باش يراقبها، واصبح اليوم المجلس النواب الشعب من حقه بل من واجبه باش انه يراقبها ويبحث عليها ويحاسب عليها.
واضح. مازن الشريف ماهر بن سعيد على الفيسبوك يكتب قالت له احبك، فرد عليها بسرفاق قائلا وين البترول؟
أنا في حسب المعلومات التي عندي موجود، وحتى في جيولوجيا يعني لما ليبيا والجزائر مناطق ثرية.
مستحيل احنا في الوسط وقعدنا
شهرين. مستحيل تونس تكون بهذا الجفاف الذي يقال، ربما ما تكونش في ثروة ليبيا او في ثروة الجزائر، لكن ايضا الحد الذي يقال انه نزر قليل جدا انا اعتقد غير صحيح، وهذا طبعا الخبراء المختصين في هذا المجال يمكن يفصلوا اكثر. انا تحاولت مع بعضهم هذه المعلومة اللي عندي فقط.
الدعوة مفتوحة لكل من له معلومات على وين البترول، وانا نوعدكم في بوليتيكا نحلوا ملف وين البترول، لانه اليوم اصبح الحملة اللي موجودة على لسان الرأي العام الشباب اللي موجود على الأقل على المواقع الاجتماعية. فتح العيون كلمة الختام، أنت اليوم وين؟
أنا اليوم بحذاك في سوسة لما حال
ايه؟
أما بعد ما نروح باش نرجع تونس عموما في المشهد العام ما زلت موجود، يعني كل
في حراك شعب المواطنين في
لا 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 مانيش في حراك شعب المواطنين، لا لست أنتمي إلى أي حزب سياسي
ايه؟
أنا مش ناوي مش ناوي الانتماء لأي حتى حزب سياسي إلى حد هذه اللحظة.
ما قنعك حد اليوم؟
لا انا بالعكس اليوم في اطار ربما انا عندي برنامج يخص النشاط داخل هياكل مهنه المحاماه، ممكن نترشح الى احد المواقع ربما للعماده، مانيش عارف الى حد الان.
معناتها غدا نجم نلقاوك عميد المحامين.
ممكن ممكن ممكن
ناوي تترشح للعماده.
ممكن ممكن جاي
او سكوب مثلا.
ممكن
شكرا لك فتحي،
يعيشك بارك الله فيك.
شكرا على الحضور والدعوه مفتوحه.
شكرا بارك الله فيك. شكرا بارك الله فيك. شكرا
شكرا لكنيسه الدوادي قدم لكم اخر اخبار الرياضه. غدوه يكون بحثنا النائب عن حزب فيق تونس علي بن نور ضيفنا وضيفكم غدوه في حلقه بوليتيكا، في انتظار نتقابلوا غدوه. شكرا لك سميه صغير، محمود زياني، مروه ايضا في التوثيق. شيء طيب للجميع، اجمل تحيه زهير الجسيل للقاء.